درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله.
في الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله.
دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com.
قال شيخنا الوادعي رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ابن إسحاق وهو محمد ابن إسحاق ابن يسار المدني صدوق حسن الحديث، وقول مالك فيه دجال من الدجاجلة لم يقبله أهل العلم، وذلك أنه اختلف مع مالك فكان في مدينة واحدة وكان كل عنده من العلم ما عنده. فقال ابن إسحاق: ائتوني بعلم مالك فأنا بيطاره، يعني أنا طبيبه أستخرج لكم علله. فلما بلغ مالك وابن إسحاق دون مال جملة في العلم، فقال مالك: كذاب، دجال من الدجاجلة نحن نفيناه من المدينة. قال السهيلي: أشار بهذا إلى أن الدجال لا يدخل المدينة. قال الحافظ الذهبي في كلام مالك رحمه الله: تجاوز. والصحيح أن ابن إسحاق صدوق يدلس، فإذا عنعن رد، وإلا فحديثه في باب الحسن. قال: وحدثني، يقول ابن إسحاق، وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة. وابن إسحاق قوله هذا في السيرة، وسيرة ابن إسحاق أنفس ما صنف في السيرة، إلا أنها لم تحفظ كاملة، وهذبها اللغوي ابن هشام في تهذيب السيرة، فصارت سيرة ابن هشام أنفس ما في باب الكتب المصنفة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، وهو ابن النعمان الأوسي أبو عمر المدني، ثقة عالم من الرابعة من رجال الجماعة، عن رجال من قومه، هؤلاء من الصحابة، وإبهام الصحابي لا يضر بإجماع أهل العلم. قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام، يعني هؤلاء الصحابة يقولون كان من سبب إسلامنا، إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال اليهود، ما كانوا يسمعونه من رجال اليهود وهو التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهودا، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، بمعنى يعبدون الأصنام. وعلماء اللغة منهم من فرق بين الأوثان والأصنام، فقال: الأوثان كل ما له جثة معمولة من جوهر الأرض من ترابها وصخرها كالحجار وما شابه ذلك، والصنم ما كان له صورة بدون جوهر. قال ابن الأثير: ومنهم من أطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وجعل المعنى للأمرين للصنم والوثن، والقول الثاني هو الأقرب، فالصنم وثن والوثن صنم، هذا الأقرب والله أعلم. قال: وكانوا أهل كتاب، يعني منزل على ملة سابقة، عندهم علم ليس لنا، أولئك كفار مشركون لا علم لهم، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، أي حروب وخلافات، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا، يعني إذا غلبوهم قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، أي قريبا، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، إلى الله، الدعوة إلى الله، حتى الأنبياء، لا إلى الذات ولا إلى النفس، حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كفروا يهود. قال ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال شيخنا حديث حسن، قلت وله شاهد عن ابن عباس يصرح مما يعتضد به، يصرح للاعتضاد، يعضد هذا ويزداد قوة. وضح لنا سبب نزول هذه الآية، وهو أن أهل الكتاب كانوا يباشرون المشركين من العرب فيقولون لهم سيأتي اليوم الذي نغلبكم فيه، إن غلبتمونا اليوم وقهرتمونا وقتلتم منا فسيأتي نبي نقاتلكم معه، والغلبة تكون لنا ولذلك النبي. سبحان الله، هذه بشارة من كافر ولكن وقعت موقعها، ودعوة من كافر وقعت موقعها في قلوب المشركين، فلما جاء نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم تذكروا تلك الدعوة فسبقوا اليهود، واغتر اليهود بما هم فيه وحسدوا واستكبروا فبقوا على كفرهم، فقاتل أولئك العرب الذين أسلموا اليهود وغلبوهم بإذن الله. إيضاح الآية، قوله جل وعلا كتاب، ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي القرآن الكريم، وقوله من عند الله أي هو من كلام الله جل وعلا، مصدق لما معهم أي ما مع أهل الكتاب من الكتب، جاء نبينا بكتابه وهو مصدق لما في تلك الكتب. قال أهل العلم وتصديقه من وجهين، الوجه الأول الحكم بصدق تلك الكتب المبشرة بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم والدعوة إلى الإيمان بها، هذا الوجه الأول من التصديق. والوجه الثاني أن ما جاء به كتاب نبينا هو مصدق لتلك البشارات، أي مصدق لتلك الكتب، مصدق لتلك الكتب فيما أخبرت به من قدوم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وكلا الوجهين صحيح. وعيد، مصدق لما معهم، قال أهل العلم التصديق من وجهين، الوجه الأول الحكم بصدق تلك الكتب والدعوة إلى الإيمان بها، والوجه الثاني الحكم بتصديق تلك الكتب فيما أخبرت به من مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق دعوته. قوله يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون بالرسول حين خروجه وقدومه، فلما جاءهم ما عرفوا، أي خروج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يعرفونه كمعرفتهم بأبنائهم وأهاليهم لما ظهر فيه من العلامات والبينات، ولما كانوا يعرفونه قال الله جل وعلا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فعلم أن كفرهم عن جحود وعناد، فكان الحكم غليظا قال الله في الحكم عليهم فلعنة الله على الكافرين، فشمل أهل الكتاب وشمل اللعن كل كافر. فوائد الآية: الفائدة الأولى أن أهل الكتاب موصوفون بالتكذيب، فلم يزالوا في تكذيب الأنبياء حتى آخر نبي بعثه الله وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من شدة الضلال الذي منوا به. الفائدة الثانية: إثبات أن القرآن هو كلام الله بحروفه ومبانيه ومعانيه، كله من عند الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود وليس بمخلوق. ومن الأمور التي ينبغي لطلبة العلم التنبيه عليها ما يسمع من العوام إذا حلف فقال: والذي خلق القرآن، فيقول له رحمك الله القرآن غير مخلوق، قل والذي نزل القرآن، والحمد لله يقبل منك ذلك التصحيح. فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود غير محدث ولا مخلوق. الفائدة الثالثة: أن كفر اليهود بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كفر جحود وعناد، لأنهم يعرفون بعثته، فلذلك قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ومن هنا يستفيد طالب العلم والداعي إلى الله أنه إذا جاء ما يعرف ينتبه، لا يعاند، فإن من عاند الحق شابه اليهود في هذه الصفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخطأت في فهم، أخطأت في دلالة، أخطأت في ترجيح، فجاء من يظهر لك الحق، قف عند الحق وقل جزاك الله خيرا، عرفت الحق الذي معك. ذكر العلماء في ترجمة الشافعي أنه التقى بأبي عبيد فتناظرا في القرء، أحدهما يقول القرء هو الطهر أبو عبيد، والشافعي يقول القرء هو الحيض الدم أثناء خروجه. فانتهى من المناظرة، فخرج الشافعي وقد اقتنع بقول أبي عبيد، عرف يقول هذا الصواب، وخرج أبو عبيد وقد اقتنع بقول الشافعي، كل اقتنع بقول آخر عن علم وبصيرة. فطالب العلم مما يستفيده من مثل هذا التسليم للصواب وترك الكبر والعناد. الفائدة الرابعة: حسد الكفار وعلى رأسهم اليهود، فلا يزالون في حسد، وطبعهم الله على الحسد فيما بينهم ولأهل الإسلام أعظم. مما يدل على ذلك لما جاء النبي ليس منهم حسدوا العرب وحسدوا من أسلم، فأصروا على كفرهم أن يكون النبي من غيرهم، فمنوا بالكفر، ومات من مات منهم على الإلحاد والكفر عياذا بالله. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومنها هنا تعلم أن ما يدعو إليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى والكفار إلى إخراج المسلمين من دينهم، سواء في باب تحرير المرأة أو في الانهماك في الربا أو في الديمقراطية أو ما شابه ذلك من الأمور، إنما هو حسد لما عليه أهل الإسلام. إذا رأوا نساء المسلمين على الاستقامة والحشمة والخوف من الله، رأوا ذلك يعني ينخرق في قلوبهم ويهز كيانهم أن يبقى أهل الإسلام على الحشمة والعصمة بالإسلام، فوضعوا الخطط ودبروا التدابير وأنفقوا الأموال لأجل أن يستخرجوا من يستخرجوا وأن يعبثوا بمن يعبثوا عن التمسك بالدين. فكن ممن لا يذعن لذلك، بل يبقى على ما ما يحسد به الكفار من اليهود والنصارى، وذلك بالتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة أنهم كما كان كفرهم على هذا الوجه من العناد كان العقاب عليهم غليظا، فلذلك لعنهم الله، قال الله فلعنة الله على الكافرين، وبسبب عناد هؤلاء عمم الله اللعنة على الكافرين. الفائدة السابعة أو السادسة يستفاد جواز الدعاء على الكفار على وجه العموم واللعن للكفار على وجه العموم، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق والهداية.
في الثاني من شهر المحرم لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.